في طرطوس واللاذقية. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أن ما لم يأخذه العدو الصهيوني بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل. وشدد أبو عبيدة في كلمة مصورة أن أقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقع عليه، وأن تهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له ولن تؤدي للإفراج عن أسراه. وحذر عائلات الأسرى الاحتلال بأن لدينا إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء، مشيرا إلى أن الاحتلال هو الذي يتسبب بمقتل أسراه. وأضاف أن تهديد العدو بالعودة للقتال لن يدفعنا إلا للعودة لكسر ما تبقى من هيبته، مؤكدا أن لدى المقاومة ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة. قال مصدر فلسطيني إن واشنطن عرضت على حماس الإفراج عن 10 رهائن أحياء من أصل 25 مقابل تمديد الهدنة بغزة لمدة 60 يوما وفتح المعابر واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية ومصير القوات الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا، لافتا إلى أن حركة حماس لا تزال تدرس ردها على المقترح الأمريكي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
مخرجات المحادثات السرية التي جرت بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس تطفو على السطح. مصدر فلسطيني قال إن واشنطن عرضت على حماس الإفراج عن 10 رهائن أحياء من أصل 25 مقابل تمديد الهدنة بغزة لمدة 60 يوما وفتح المعابر واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية ومصير القوات الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا، لافتا إلى أن حركة حماس لا تزال تدرس ردها على المقترح الأمريكي. وتناولت الاتصالات المباشرة بين حماس ومسؤولين أمريكيين الإفراج عن أسرى إسرائيليين أمريكيين لا يزالون في قطاع غزة. مصدران مصريان كشفا لرويترز أن المناقشات الأمريكية مع حماس انتهت بشكل إيجابي وتشير إلى انتقال قريب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت إن المحادثات والمناقشات مستمرة مع مسؤولين من حماس.
إن المفد الخاص لقضية الرهائن آدم بولر يجري هذه المفاوضات ولديه سلطة التحدث مع أي طرف كان، وتم التشاور مع تل أبيب في هذا الموضوع. إن أرواحا أمريكية على المحك.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع منشور ناري نشره ترامب عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، هدد فيها حركة حماس بعواقب وخيمة في حال عدم امتثالها لمطالبه في إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، داعما موقف الاحتلال في تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب إنه سيدعم كيان الاحتلال بكل ما يحتاجه لإنهاء المهمة، كما وجه رسالة إلى قيادة الحركة داعيا إياهم لمغادرة غزة بينما لا تزال لديهم فرصة بحسب تعبيره. حركة حماس ردت على ترامب بموقف صلب دون الاكتراث بالتهديدات، وقالت في بيان إن التهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها يشكل دعما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وذكر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانو أن تهديد ترامب المتكرر ضد الشعب الفلسطيني يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من الاتفاق وتجديد الحصار والتجويع بحق شعبنا، مضيفا أن المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين هو دخول الاحتلال لمفاوضات المرحلة الثانية.
صادق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في شهر رمضان المبارك. وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن الحكومة أقرت توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة الغربية بدخول المسجد وفقا للآلية المتبعة العام الماضي. وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطيني الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان وفق سياستها التي تطبقها منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وعدة بلدات وقرى في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بنابلس. وقالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها يواصلون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس ويستهدفون قوات المشاة والآليات بوابل كثيف من الرصاص ويخوضون اشتباكات عنيفة معها. كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين شمال الضفة من الحواجز المحيطة بها، وهدمت عددا من المنازل في مخيم جنين وأحرقت بيتا داخل المخيم. إلى سوريا، حيث أفادت مصادر محلية سورية عن مقتل 15 عنصرا من عناصر الأمن العام خلال اشتباكات دارت بين مسلحين وعناصر من وزارة الدفاع السورية في محيط مدينة جبلة في الساحل السوري. وأفادت المصادر بتوجه تعزيزات عسكرية إلى منطقة جبلة وريفها من أجل مؤازرة قوات الاحتلال العام، فيما أعلنت إدارة الأمن العام في مدينتي حمص وطرطوس فرض حظر تجوال عام. وفي غضون ذلك شهدت مدينتي اللاذقية وطرطوس تظاهرات للتضامن مع الأهالي في ريف جبلة تطالب بوقف إراقة الدماء ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شهدت محافظة السويداء أيضا تظاهرات ترفع شعارات تهاجم الإدارة الجديدة وترفض وجودها وفق الصيغة الحالية. إلى لبنان، حيث حذر الجيش اللبناني من تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مؤكدا استمراره في دعم العودة إلى المناطق الجنوبية. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان، وآخرها سلسلة عمليات استهداف لمواطنين في الجنوب والبقاع شرقي لبنان، إلى جانب استمرار احتلاله أراضي لبنانية وخروقه المتمادية للحدود البرية. وحذر الجيش اللبناني من أن إمعان إسرائيل في اعتداءاتها يهدد استقرار البلاد وينعكس سلبا على أمن المنطقة، مشيرا إلى أنه يتنافى تماما مع اتفاق وقف إطلاق النار. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. تذكير من العناوين: كتائب القسام تؤكد جهوزيتها وتقول إن لدى المقاومة ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة. الكيان الصهيوني يشدد الخناق على صلاة الجمعة في الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. مقتل 15 عنصرا من رجال الأمن السوري في جبلة وتظاهرات في طرطوس واللاذقية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. الساحة السورية حافلة بالعديد من الأحداث والتطورات، منها ما اتخذ الطابع التشريعي على طريق إعادة بناء المؤسسات بعد التحول الأخير الذي شهدته هذه الساحة بموازاة أحداث أمنية طرحت العديد من التساؤلات حيال ما تربو إليه الإدارة الجديدة من تغيير وما تواجهه من عقبات على أكثر من صعيد. في أول محطاتنا في سوريا تحت المجهر نتابع مستمعينا الأفاضل في أول محطاتنا في سوريا تحت المجهر نتابع آخر التطورات في الملف السوري. الثلاثاء 25 من شباط فبراير اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله في العاصمة دمشق، حيث أصدر المشاركون بيانا ختاميا أكد على وحدة سوريا وسيادتها ورفض أي محاولات للتقسيم، إلى جانب إدانة توغل الاحتلال الصهيوني في الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة. وفي بيان تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأوتاسي، دعا المجتمعون إلى حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني احترافي واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديمقراطية وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها. ودعا البيان الختامي إلى ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي سيطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل. وجاء المؤتمر الذي دعت إليه السلطات الجديدة على عجل في إطار مساعيها لإدارة المرحلة الانتقالية، فيما انتقد مسؤولون من المنظمات المدنية والسياسية استثناءهم من الدعوات لحضور المؤتمر الذي لطالما حث المجتمع الدولي السلطات الجديدة على إشراك كافة المكونات السورية فيه. كما انتقد 35 حزبا من الأحزاب المنضوية في الإدارة الذاتية الكردية التمثيل الشكلي في المؤتمر، واعتبرت في بيان أن مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملا، أما المؤتمرات التي تعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته. وقال المنظمون في وقت سابق إنه لم يتم توجيه دعوة إلى أي كيانات أو تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكرية للإدارة الذاتية. وللإعداد للمؤتمر نظمت لجنة تحضيرية من 7 أعضاء جلسات استماع للمحافظات، وفي بعض الأحيان كانت تعقد عدة جلسات مدة كل منها 2 ساعة يوميا لتغطي المحافظات السورية 14 في أسبوع. ومن بين أعضاء اللجنة 5 أعضاء من هيئة تحرير الشام أو مقربون منها، ولا يوجد ممثلون للدروز أو العلويين، وهما من الأقليات الكبيرة في سوريا. وعقب انجاز مؤتمر الحوار الوطني، كلف رئيس السلطة الجديدة أحمد الشرع لجنة من 7 أعضاء بصياغة مسودة للدستور، وذلك في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد. هذا وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة. وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري في سوريا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، وتابعت أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري. وأوضحت المصادر نفسها أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري وتكون مدة المجلس 2 سنة. وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقاً. كان هذا مستمعينا الكرام ما حفلت به الساحة السورية في ظل إدارتها الجديدة على صعيد إعادة بناء المؤسسات. والآن ننتقل بكم إلى ما شهدته الساحة السورية من أحداث أمنية والتي طرحت الكثير من التساؤلات حيال مسار الإدارة الجديدة في سوريا. فاصل وبعد ذلك نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة أولى حلقات برنامج سوريا تحت المجهر، ونتابع معا آخر التطورات والأحداث في سوريا وفي ظل إدارتها الجديدة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. قتل طفل وأصيب 4 آخرون في محيط بلدة الثعلة في ريف السويداء الغربي جراء إطلاق نار نفذته مجموعة من الأشخاص هاجمت مخيما قرب معامل الثعلة ظهر الأحد. يأتي ذلك فيما تشهد بعض المحافظات في سوريا فوضى أمنية، وأفادت مصادر محلية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين جراء إطلاق النار عليهم أمام مسجد في قرية حيالين في ريف حماء. كذلك أفاد الدفاع المدني السوري بوقوع انفجار مجهول فجر الاثنين بالقرب من مدرسة إحسان في مدينة إدلب تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية. وفي ريف دمشق مستمعينا الكرام، وبعد توتر أمني دام يومين عاد الهدوء الحذر إلى شوارع مدينة جرمانة السورية بعد مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وتمكنت القوى المسلحة التابعة للإدارة الجديدة من دخول المدينة والانتشار في شوارعها بعد فشل جهود الوساطة. وتحدث سكان محليون عن توافق لدخول عناصر القوى المسلحة رفقة وجهاء المنطقة ومسؤولين من الإدارة الجديدة. ومن جهة أخرى، كانت حكومة الاحتلال سارعت للتدخل، حيث أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس عن إصدار تعليمات للجيش بحماية سكان جرمانة التابعة لريف دمشق، الأمر الذي اعتبر محاولة من جانب الكيان الصهيوني للعب على ورقة الوضع الداخلي السوري. كما وجدد العدو الصهيوني اعتداءاته على الأراضي السورية من خلال استهداف طيرانه الحربي مساء الاثنين مناطق غرب محافظة طرطوس تقع بالقرب من مرفأ طرطوس وموقع عسكري في محيط القرداحة، فيما توغلت قواته البرية مدعومة بالمروحيات إلى ثكنات عسكرية في تل المال شمالية درعا جنوب سوريا. مستمعي إذاعة طهران العربية نحييكم من جديد وأنتم برفقة أولى حلقات برنامج سوريا تحت المجهر. كما نرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور علي بيضون. دكتور أهلا ومرحبا بكم. حول التطورات على صعيد الساحة السورية لدينا استفسارات منكم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، والتحية موصولة للسادة المستمعين في قناتكم الكريمة وإذاعتكم الكريمة.
كل المرحب بكم دكتور علي بيضون. في البداية بودنا أن نسأل حول مؤتمر الحوار الوطني الذي أطلقته الإدارة الجديدة في سوريا، حيث اختتم أعماله بتأكيد وحدة سوريا وحصر السلاح بيد الإدارة الجديدة. لكن دكتور، كيف يمكن تقييم مصداقية هذا المؤتمر في ظل اتهامات باستبعاد مكونات أساسية على المستوى السياسي في سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة لأقليات دينية؟
طبعا يعني المؤتمرات الوطنية لا سيما مؤتمر الحوار هو مطلوب في أي دولة، وخصوصا الدول الغير مستقرة التي بحاجة للاستقرار السياسي والأمن والاقتصادي لكي تنتقل من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الثبات والاستقرار والحالة الطبيعية. لذلك بعد التغيير السياسي والجيوسياسي في سوريا، الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرعي اليوم هي معنية بأن تأخذ الشرعية من خلال يعني المؤتمرات، من خلال الحوار، من خلال الشعب ومراجعة الشعب، وهذه مسألة أساسية، وخصوصا أن هناك ضغوط دولية على سوريا الجديدة اليوم، على هذه الإدارة الجديدة بأن لا تتفرد في الحكم في إطار التعيينات وفي إطار قيادة سوريا بدون أي شكل من أشكال الديمقراطية والانتخابات أو مراجعة الدستور وما إلى ذلك من أمور أساسية. لذلك اندفعت هذه الإدارة إلى الإعلان عن مؤتمر للحوار ومحاولة يعني لإيجاد منطلق أساسي لكسب الشرعية في داخل سوريا، وأيضا إظهار بأن هذه الإدارة لا تحكم بطريقة ديكتاتورية إنما بطريقة شعبية تتناغم مع إرادة الشعب في هذا الإطار. ولكن هناك مشكلة في هذا الموضوع من خلال ما شاهدناه في موضوع تشكيل هذه اللجنة الحوار وتشكيل أعضاء مؤتمر الحوار، بأن هناك استبعاد لمكونات أساسية في سوريا على مستوى القوميات والأقليات الدينية وغيرها، وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني تخدش مصداقية هذا المؤتمر وكل ما سيرشح عنه في هذا الإطار، وأن هذه المكونات لن ترضى بمخرجات هذا الحوار لأنها غير ممثلة وغير موجودة في إطار المشاركة السياسية في القرار السياسي. وحتى المعارضة التقليدية التي كانت هي خارج سوريا زمن النظام السابق لم يكن لديها القدرة على المشاركة، أو استبعد كثيرا منهم استبعد ولم يكن موجودا في هذا الحوار. وهذه مسألة بطبيعة الحال تعبر عن أن ما يجري هو تمثيلية أو مسرحية فقط لإرضاء الرأي العام الدولي وبعض الدول، وخصوصا الدول الراعية لهذا النظام، بأن هذا النظام غير منفصل عن شعبه وبأنه يعني يقود سوريا بناء لتطلعات شعبه وما إلى ذلك، وخصوصا الرأي العام الغربي الذي يشترط يعني رفع هيئة تحرير الشام وسوريا عن العقوبات وعن لوائح الإرهاب وغيرها، فضلا عن أن تركيا اليوم هي النافذ الأساسي في هذا الموضوع، تريد أن تذهب إلى الاستقرار من خلال أن يكون هناك يعني كل أو مجموعة من المكونات السياسية على الأقل التي تتبع إليها موجودة في السلطة ولها رأي، واستبعاد كل المكونات السياسية لا سيما التي لا تخضع للرؤية الأمريكية والتركية والإسرائيلية في موضوع الحكم، لا سيما النظام السابق أو بعض الأقليات الدينية التي هي خارج إرادتها. وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني لن تعطي فرصة لنجاح هذا المؤتمر، ولكن العبرة بالتطبيق، وخصوصا أن المؤتمر يدعو إلى وحدة سوريا وهذه الوحدة لم تتحقق إلى الآن، ما زال هناك انقسامات كبيرة جدا في هذا الموضوع.
طيب دكتور لو سمحتم لنا، يعني انتقدت بعض المكونات تمثيلها الشكلي في المؤتمر، هل تعتقدون أن استمرار إقصاء هذه المكونات قد يعيد إنتاج أزمات الحكم المركزي خاصة في المناطق ذات الخصوصية العرقية أو الثقافية؟ كيف ترون هذا الأمر؟
صحيح، يعني المكونات هي تريد أن تتمثل بطريقة عادلة في أي مجلس تشريعي أو أي سلطة سياسية تشكل في داخل سوريا، في إطار من التوازن، في إطار من العدالة، في إطار من المشاركة السياسية في القرارات وفي توزيع المغانم الاقتصادية والجغرافية والسياسية والفعالية. لذلك أي اختصار لتشكيل هذه السلطة واستبعاد لمكونات أساسية لا سيما الأكراد والعلويين والدروز وخصوصا شهدنا اليوم ما زالت المعارك في الشمال السوري يعني لم تتوقف بالرغم من الدعوات لإيقاف هذا الموضوع. أيضا استجدت محاولة التمرد من قبل المكون الدرزي لكي يضغط لزيادة حصته ومشاركته في الواقع السوري الجديد، إن لم نكن أن هناك نوايا في موضوع التقسيم وفصل مناطق جغرافية عن الإدارة المركزية. لذلك أي صورة غير عادلة لن تكون لمصلحة الاستقرار، لن تكون لمصلحة يعني مستقبل سوريا الجديدة. وبالتالي كل هذه الشعارات التي كانت موجودة زمن الفوضى وزمن الحرب من الممكن أن تشكل يعني صدمة للشعب السوري بأنه لم يأخذ حقوقه، لم يأخذ الشيء المنشود المطلوب الذي كان ينادي به، وسوف تتحول يعني هذه الأمور، هذه المشاكل إلى حرب أهلية ممكن أن تطول لكي تحافظ كل فئة على وجودها على مصالحها في داخل سوريا. وهذه مسألة ستزيد من تعقيد المشهد السوري على المستوى الداخلي، ولن تستطيع الحكومة الجديدة أو الإدارة الجديدة أن تستمر في الحفاظ على وحدة سوريا وعلى الأهداف التي يعني أعلنتها من خلال مؤتمر الحوار الوطني.
طيب دكتور، تشهد سوريا موجة عنف متصاعدة كالهجوم واشتباكات جرمانة، كيف يمكن تفسير عجز الإدارة الجديدة عن فرض السيطرة الأمنية رغم الدعم المعلن من بعض القوى الإقليمية؟
طبعا هذه الإدارة الجديدة لا تسيطر على كامل سوريا، لم تحسم الوضع لمصلحتها بعد، ما زال هناك انقسامات، مشاكل بين الفصائل نفسها التي يعني أعلنت بأنها انتصرت في سوريا وأنها يعني أسقطت النظام، وبالتالي المرحلة الأولى انتهت صحيح، ولكن اليوم هذه المرحلة مرحلة يعني توزع النفوذ والمطالبة بمحاصصة، المطالبة يعني أن يكون هناك أدوار كبيرة لبعض المكونات، لا سيما المكون الدرزي اليوم، وخصوصا بعدما جاء الدعم الإسرائيلي للمكون الدرزي وحمايته ومنع يعني والضغط على إدارة الشرع بعدم المساس بالمكون الدرزي، لا سيما ما حصل في جرمانة الذي أطلق الشرارة بأن هناك يعني خوف على الأمن الداخلي، على المواجهات، على الاضطرابات الداخلية، وأيضا أن لا يذهب يعني أحمد الشارع من خلال يعني قواته ومقاتليه أن يضروا بالمكون الدرزي. وأتى موضوع الدعم يعني الدرزي من قبل الكيان الصهيوني ليشكل يعني مشاركة فعالة من قبل إسرائيل بالوضع الداخلي بتأجيج الصراعات، وخصوصا أن هناك صراعا تركيا إسرائيليا على موضوع النفوذ. إسرائيل تريد أن تحجز لنفسها مكانة في الجنوب من خلال يعني علاقة طيبة مع الدروز، من خلال وعدهم بإنشاء يعني إمارة درزية أو دولة درزية مستقلة مدعومة من إسرائيل، يعني تعميق العلاقة مع هذا المكون لكي يكون هناك يعني منطقة عازلة مؤمنة من قبل شريحة من الشعب السوري على غرار يعني جيش لحد في لبنان، منطقة حزام أمني مدعوم من قبل الكيان الصهيوني. وهذا الصراع بطبيعة الحال لا يستطيع حسمه أحمد الشارع لأنه مرتبط يعني تدخلات إقليمية لن تكفي مساعدة تركيا لأحمد الشارع، ولكن اليوم الموقف الإسرائيلي قوي في الداخل السوري وبالتالي سيدعم الدروز إلى أقصى الحدود.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضرتكم وأولى حلقات برنامج سوريا تحت المجهر. نجدد التحايا لكم مستمعينا الكرام، كما أجدد التحايا لضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور علي بيضون. دكتور، لمواصلة الحوار نعود لكم مرة أخرى، برأيكم تدخل القوى المسلحة التابعة للإدارة الجديدة في جرمانة بعد فشل الوساطة، هل يعكس هذا النهج الأمني الصارم رغبة حقيقية في استعادة الاستقرار، أم أنه قد يزيد من تعقيد المشهد المجتمعي الهش أصلا؟
أكيد يعني هذا الوضع لا يساهم في الاستقرار في سوريا ولا في ضبط الأوضاع الأمنية والفلتان الذي يحصل، وكل طرف في داخل سوريا اليوم يريد أن يرسم حدود لنفوذه في داخل سوريا وخصوصا في العاصمة، لأن الدروز اليوم وإن كانوا يعني مسيطرون على المنطقة الجنوبية هم أيضا بحاجة إلى مشاركة وإلى نفوذ في داخل العاصمة وفي المناطق القريبة من العاصمة، لا سيما في جرمانة التي هي مدينة أساسية ذات المكون أو أغلبية المكون الدرزي، وبالتالي استخدام اليوم السلاح والقوة في قمع أي تحرك ومطالبة من قبل بعض المكونات سيزيد الموضوع تعقيدا ومشاكل، ولن يستطيع أن يذهب بالأمور إلى التهدئة وإلى الاستقرار، وهذه مسألة بطبيعة الحال لن تفيد يعني المشروع الذي أتى من خلاله أحمد الشرع لحكم سوريا إلا من خلال أن يكون هناك حوار مع المكونات الدينية والسياسية الأخرى. والمسألة ليست مرتبطة فقط في الدروز، أيضا أن هناك انتشار وهناك قوة عسكرية للعلويين وأيضا للأكراد، وبالتالي يعني ماذا سيفعل فيما لو تحرك أيضا المكون العلوي والمكونات الأخرى، فضلا عن أن الأكراد اليوم ما زالوا في قتال لكي يحصلوا مكاسب سياسية بطبيعة الحال وضمانات في موضوع المشاركة السياسية في السلطة المركزية، وهذه مسألة سوف يعني تبقى في إطار الجذب والضغط من أجل تحصيل مكاسب سياسية في إطار حجز مقاعد في مقاعد دستورية في إطار الحكم، توزع السلطات في موضوع يعني بناء الجيش السوري الذي يلحظ كل المكونات، كل ذلك بطبيعة الحال سيكون مقدمة من خلال هذه الصراعات للتوازنات داخل السلطة.
طيب دكتور، أعلنت تل أبيب حماية سكان جرمانة وتواصل قصفها مواقع عسكرية، كيف تؤثر هذه التصريحات والعمليات العسكرية على شرعية الإدارة الجديدة وقدرتها على تقديم نفسها كحامية للسيادة السورية؟
طبعا دخول العامل الإسرائيلي الصهيوني على المشهد السوري سيعقد الوضع في سوريا أكثر فأكثر من خلال دعمه لمكون ضد مكون آخر والاستهداف الدائم للمواقع العسكرية السورية وللجيش السوري من أجل الضغط على هذه الإدارة بعدم الذهاب إلى اتخاذ قرارات يعني من شأنها أن تضر بحلفاء إسرائيل، وهذا دعم من خارج السياق من خارج الحدود يستكمل ما بدأته إسرائيل في موضوع يعني مطامعها في سوريا في الدخول الجغرافي في احتلال أراضي في احتلال المرتفعات والثروات المائية والجغرافية وحتى المواد والثروات الباطنية الثمينة التي هي بصدد سرقتها، فضلا عن إيجاد يعني موطئ قدم مرتبط بتحالف مع بيئة أو مع مكون أو مع حالة دينية كالحالة الدرزية، هذا من شأنه بطبيعة الحال أن يعطي فرص لإسرائيل للتمدد والبقاء والاستمرار في تدخلها في سوريا مستفيدة من ضعف الإدارة الجديدة ومن تواطؤها أيضا مع الكيان الصهيوني. هذه الإدارة اليوم التي لا تريد قتال العدو الإسرائيلي وأعلنت ذلك بأنها لا ترغب بقتال إسرائيل، وكانت تطلب دائما من الجيش السوري ومقاتليها ومسلحيها بالانسحاب أمام التقدم الإسرائيلي في مناطق محافظات درعا والقنيطرة وغيرها.
طيب دكتور، بالنسبة لسؤالنا الأخير منكم في هذا اللقاء، يعني في ضوء كل هذه التحديات السياسية والأمنية والدستورية، ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا للمرحلة القادمة؟ استقرار تدريجي بقيادة الإدارة الجديدة أم تصاعد في الصراعات يخرج عن إطار ما تربو إليه الإدارة الجديدة، ترسيخ مؤسساتها على الأرض. كيف ترون هذا السيناريو؟
يعني الإدارة الجديدة اليوم تسلك سلوكا خطرا في موضوع تهميش المكونات السياسية، استئثار بالسلطة، عدم الرضوخ لمطالب الشعب، إبقاء الأزمات كما هي على مستوى الاقتصادي والأمني والسياسي. وبالتالي كل ما جرى اليوم هو يعد يعني سلوكا شكليا لا يرقى إلى مستوى الجدية في التعاطي مع يعني موضوع الاستقرار في سوريا، وخصوصا مع الإصرار على ملاحقة المكونات الأساسية والأقليات في داخل سوريا، يعني استبعاد المشاركة السياسية للكثير من المعارضين، أيضا لموضوع الدروز والعلويين والأكراد، وهذه مسألة أساسية بطبيعة الحال. لن يستقر الوضع في سوريا، وخصوصا عدم توحيد يعني الفصائل، عدم التزام الفصائل في موضوع يعني مؤسسات الدولة، عدم وجود قيادات جدية في إدارة الدولة. اليوم ما زال الفوضى، ما زالت يعني المشاكل تعصف في سوريا، وهذا يؤسس إلى مرحلة من الحرب الأهلية، من الضغوط الداخلية، من المناوشات التي تجعل كل طرف يريد الضغط على الطرف الآخر بالاستناد إلى مناطق سيطرته ونفوذه ووجوده، وأيضا التدخلات الخارجية. اليوم كل دولة تريد أن تنفذ سياستها في داخل سوريا، وبالتالي هذه التناقضات الداخلية والخارجية مع المصالح، مع الأهداف في موضوع التقسيم، لن يعطي فرصة للوضع السوري في الاستقرار وفي الخروج من هذه الأزمة، وفي الذهاب إلى الإصلاحات، وفي الذهاب إلى بناء المؤسسات، لأن الفصائل اليوم التي دخلت إلى الدولة السورية إلى المؤسسات أفشلت هذه المؤسسات، حلت الجيش، حلت المؤسسات الشرعية والدستورية، وبدأت يعني الفوضى هي التي تحكم سوريا بظل مصالح خاصة، وخصوصا وجود يعني جنسيات من خارج سوريا هي التي تتحكم بالكثير من المفاصل في القرار السوري، لا سيما الإيغور والشيشانيين والتركمان وغيرهم من الشخصيات التي أصبحت منبوذة ومرفوضة من داخل، وهذه مسألة سوف تزيد التعقيد في داخل سوريا.
طيب دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة، وشكرا لإجاباتكم. شكرا لكم.
أهلا وسهلا بكم، الله يعطيكم العافية، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم أولى حلقات برنامج سوريا تحت المجهر. وبما سمح لنا وقت البرنامج تناولنا أهم الملفات والأحداث والتطورات على صعيد الساحة السورية التي هي حافلة بالعديد من التطورات خاصة في الآونة الأخيرة. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذن الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج.
الصبح موعد ذهرنا وعد الزوال يقترب. حي رجال فلسطين
روح قاسم وابو مهدي صوت موطن كل حشدي يوم يوم وهذا ودك العراقي هو جلدي حيهم بصوت الهلال حلم اسرائيل زائل حكم كل طاغوت باطل والنصر تحصيل حاصل
حيهم حيهم حيهم
حيهم
حيهم
وتذكر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رمضان في قوافي الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان في قوافي الشعر.
راجين أن تمضوا معنا دقائق مشحونة بنفحات الإيمان وبركات الشهر الفضيل. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعين الكرام، تشكل الأشعار التي رحب الشعراء من خلالها بشهر رمضان الكريم مساحة واسعة من القصائد والأشعار التي قيلت في شهر رمضان عموما. وبالطبع فإن هذه الأشعار لم تقتصر على مجرد الترحيب بهذا الشهر الفضيل، بل كثيرا ما يحدث أن يدعو الشعراء فيها إلى ذكر فضائل هذا الشهر والصفات والخصائل التي ينبغي للإنسان الصائم أن يلتزم بها طيلة صيامه لهذا الشهر.
وعلى سبيل المثال نرى الشاعر السوري المعاصر صبري شماس يقرن ترحيبه والتعبير عن فرحته بحلول شهر رمضان بذكر فضائل هذا الشهر وخصائصه التي تميزه عن باقي الشهور، فهو الشهر الأفضل بينها، وهو شهر البر والإحسان، وهو التاج يزهو بين سائر الشهور، فيقول في قصيدته أكرم الشهور:
أطللت وجها مشرقا ريانا وغمرت أفئدة الشعوب حنانا وسموت بالأنداء ترفل بالشذا وتسيل في ثغر الورى قطرانا.
عودت برك والوفاء يشدني لأصوغ من حلل القريض جمانا. يا خير شهر قد تنزل بالتقى يهمي خصالا ينشد الفرقانا. تاج يزين شهور عام بالسنة ويخط سفرا شامخا ومصانا.
ويصف الشاعر السعودي حسين عرب شهر رمضان بأنه بهجة الدنيا حينما تلاقيه. هذه البهجة التي لا تشمل الإنسان المؤمن وحسب، بل تتعداه إلى عالم الوجود كله، أرضه وسمائه.
بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان. لك في السماء كواكب وضاءة، ولك النفوس المؤمنات مكان. سعدت بلقياك الحياة وأشرقت، وانهل منك جمالها الفتان.
ويقول ابن دراج القسطلي في وداع شهري رجب وشعبان، الذي هو بمثابة تمهيد لشهر رمضان وإيذان بقرب حلوله والتنويه بمقدم الشهر الكريم:
فلئن غنمت هناك أمثال الدمى، فهنا بيوت المسك، فاغنم وانتهب تحفا لشعبان، جلى لك وجهه عوضا من الورد الذي أهدى رجب. فاقبل هديته فقد وافى بها قدرا إلى أمد الصيام إذا وجب. واستوف بهجتها وطيب نسيمها، فإذا دنا رمضان فاسجد واقترب.
وفي قصيدة الشاعر محمد درويش شهر الأمنيات، نرى روحه تتهلل فرحا بقدوم شهر رمضان، فيحس بنوره وهو يضيء الكون ويبدد الغشاوات ليعمها النعيم والسمو الروحي، وليتجلى الحق في قلوب المؤمنين فتسمو النفوس وتتعفف عن الالتصاق بالرغبات الوضيعة. يقول الشاعر في هذه المعاني:
أشرق النور هلالا من حنايا الداجيات، يحمل البشرى رجاء للنفوس القانطات. فينير الروح صفوا كالدرار الزاهرات، يتجلى الحق فيه للقلوب الطاهرات. والمعاني فيه تسمو عن وضيع الرغبات، والأمان في شذاها كالزهور اليانعات. مستمعينا مستمعاتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم،
وما زلنا نقدم لحضراتكم برنامج رمضان في قوافي الشعر، فابقوا معنا مشكورين. إخوتنا أخواتنا في الله، وفي سياق الترحيب بشهر رمضان والتعبير عن الفرحة بقدومه، يصوره الشاعر المصري محمد حسن إسماعيل كضيف عزيز يحل على المسلمين في كل عام، وتخيم بركاته على كل أرجاء الأرض، معلنا أن الجوع الذي يعانيه الصائم فيه إنما هو سمو بروحه وتنقية لنفسه، بل هو مدرسة روحية يتخرج منها الصائم بعد أن تسنم الدرجات الرفيعة من السمو الروحي والأخلاقي. يقول الشاعر:
أضيف أنت حل على الأنام وأقسم أن يحيى بالصيام، قطعت الدهر جوابا وفيا يعود مزاره في كل عام. تخيم لا يحد حماك ركن، فكل الأرض مهد للخيام. ورحت تسن للأجواء شرعا من الإحسان علوي النظام، بأن الجوع حرمان وزهد أعز من الشراب أو الطعام.
ويصور لنا الشاعر المصري ياسين قطب الفيل مدى هيام الكون بأجمعه بقدوم هذا الشهر الكريم ومدى تلهف القلوب لاستقباله، فيتمنى أن يكون العام كله رمضان لما يمتاز به من الرحمات المتتالية والأجواء الروحانية التي تستل الأحقاد والأضغان من القلوب فتصفو وتتراحم، ويتمنى بعضها الخير للبعض الآخر.
عام ونحن على الأشواق ننتظر، لا السمع أدرك ما نرجو ولا البصر، ولا الأماني في تجوالها نعمت برحلة لم يشوه حسنها كدر، ولا الصفاء بنا عادت محافله تجتاح ما بقلوب الحقد يستعر، ولا أمنا بليل والمدى خطر، ولا طربنا وبوح الملتقى ضجر.
ويرحب الشاعر أحمد سالم بعطب برمضان لما يحدثه من تغيير في الحياة ولما يجلبه من الخير، فيقبل بالرحمة التي تتسع لتنال الكون كله فتنتظر النفوس مقدمه. يقول هذا الشاعر:
رمضان بالحسنات كفك تزخر، والكون في لألاء حسنك مبحر، يا موكبا أعلامه قدسية تتزين الدنيا له تتعطر، أقبلت رحما فالسماء مشاعل والأرض فجر من جبينك مسفر، هتفت لمقدمك النفوس وأسرعت من حوبها بدموعها تستنفر.
أعزتنا المستمعين الأكارم، تقبلوا منا خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج رمضان في قوافي الشعر،
لنطلع على المزيد مما قاله الشعراء في هذا الشهر الكريم بإذن الله تعالى أيها الأفاضل في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الموعد،
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت.
التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها معكم بالعناوين الرئيسية. كتاب القسام تؤكد جهوزيتها وتقول إن لدى المقاومة ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة. الكيان الصهيوني يشدد الخناق على صلاة الجمعة في الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.